إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو محمد تقي الدين عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: الإيمان بالقضاء والقدر. قال رحمه الله: وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره. لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا، فهو سر استأثر به، وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: عملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجتمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملكا ب4 كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. قال الإمام رحمه الله: وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن وغيرهما من الأئمة أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال: نعم. الحديث رواه أيضا النسائي وغيره. قال: وفيه من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال. أما القضاء والقدر من حيث التعريف والقدر بينهما، فالقضاء في اللغة هو بالمد ويقصر، القضاء، ومعناه الحكم والإتقان والإنفاذ، وأصله قضاي لأنه من قضيت، إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف قلبت همزة. قال ابن فارس: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه، وقد يكون بمعنى الفراغ، يقال قضيت حاجتي أي فرغت منها، ويكون بمعنى الأداء والإنهاء، ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، ويأتي بمعنى التقدير، يقال قضاه أي قدره، ومنه قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، ومنه القضاء والقدر. قال ابن الأثير: وقد تكرر في الحديث ذكر القضاء، وأصله القطع والفصل، يقال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل، وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه. وأما القدر في اللغة فهو مصدر قدر يقدر قدرا، وقد تسكن ذاله قدر، وهو عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمور. قال ابن فارس: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، فالقدر مبلغ كل شيء، يقال قدره كذا أي مبلغه، وكذلك القدر، وقدرت الشيء أقدره وأقدره من التقدير، ويطلق القدر على الحكم والقضاء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الاستخارة: فاقدره لي ويسره لي، ويأتي القدر بمعنى التضييق، ومنه قوله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيقه عليه، فما يأتي القدر بمعنى الطاقة، ومنه قوله تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال الفيروزابادي في تعريف القدر: القضاء والحكم ومبلغ الشيء والتقدير التروية والتفكر في تسوية الأمر. وسئل الإمام أحمد عن القدر فقال: القدر قدرة الله على العباد. وقال السفاريني في تعريف القضاء: إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال. وفي موضع آخر عرفه بأنه ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم سبحانه أنها تقع في أوقات معلومة معلومة عنده تعالى، وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الإيمان بالقدر على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم في الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. ففي هذه الدرجة مرتبتان، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. علم جميع أحوالهم ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، ولا خالق غيره ولا رب سواه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. المرتبة الثانية كتابه لها قبل كونها. المرتبة الثالثة مشيئته لها، والرابعة خلقه لها. وللناس في الفرق بين القضاء والقدر أقوال أهمها أنه لا فرق بينهما، فإذا أطلق أحد اللفظين شمل معنى الآخر. القول الثاني أن القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل، والقدر هو وقوع الخلق على وزان الأمر المقضي السابق. ونقل ابن حجر عن بعض أهل العلم قوله: القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل، والقدر الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل. وفي موضع آخر قال: وقالوا يريد العلماء القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله. القول الثالث من أقوال الناس في الفرق بين القضاء والقدر أن القدر هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل، وأما القضاء فهو الخلق. وقال الراغب: والقضاء من الله تعالى أخص من القدر، لأنه الفصل بين التقدير، فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفصل والقطع. وقال الخطابي: القدر اسم لما صار مقدرا عن فعل القادر كالهدم والنشر والقبض، أسماء لما صدر من فعل الهادم والناشر والقابض. والقضاء في هذا معناه الخلق، كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن. ويذكر ابن الأثير وغيره أن القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد هدم البناء ونقضه. الرابع من الأقوال في الفرق بين القضاء والقدر أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا تفرقا اجتمعا. فإذا أطلق القضاء مفردا شمل القدر، والقدر إذا أطلق مفردا شمل القضاء، لكن إذا اجتمعا فالقضاء ما يقضيه الله تعالى في خلقه، من إيجاد أو إعدام أو تغيير، والقدر ما قدره الله تعالى في الأزل، فالقدر سابق والقضاء لاحق. ونحن نؤمن بالقدر خيره وشده، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. والإيمان بالقدر واجب، وهو أحد أركان الإيمان الستة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في حديث جبريل حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد دل على وجوب الإيمان بالقدر الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وغير ذلك من الآيات. ومن السنة أحاديث كثيرة تدل على وجوب الإيمان بالقدر، منها حديث جبريل وفيه: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك ما أخرجه مسلم عن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. وكذلك ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. وكذلك ما أخرجه مسلم من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما دفت به الأقلام ودرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام ودرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. والأحاديث في إثبات القدر كثيرة وضافية. وأما الإجماع فقد نقله كثير من الأئمة، فقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: وقد تضافرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله عز وجل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور ولا فعل محظور، فهم أيضا متفقون على أن الله حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله. ومع أن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، فقد وقع في الجهل به والخطأ فيه كثير من المسلمين، وهو داء قديم. قال الخطابي رحمه الله: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله عز وجل العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمون، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله بما يكون من أكساب العبد وصدوره عن تقدير منه. فهذا الركن العظيم من أركان الإيمان قد دل عليه الكتاب والسنة وكذا الإجماع، بل دل عليه أيضا العقل والحس. وقد مر ذكر بعض آيات الله جل وعلا، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض ذلك، وكذلك السنة. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها تجري بتقدير الله تعالى. وأما الفطرة فإن الإيمان بالقدر أمر معلوم بالفطرة قديما وحديثا، ولم ينكره إلا الشواذ من المشركين من الأمم، ولم يقع الخطأ في نفي القدر وإنكاره، وإنما وقع في فهمه على الوجه الصحيح. لهذا قال سبحانه في المشركين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهم أثبتوا المشيئة لله، ولكنهم احتجوا بها على الشرك، ثم بين أن هذا هو شأن من كان قبلهم، فقال: كذلك كذب الذين من قبله. وكانت العرب في الجاهلية تعرف القدر ولا تنكره، ولم يكن هناك من يرى أن الأمر أنف أي مستأنف، ولم يقل أحد منهم أي من العرب في الجاهلية بنفيه إطلاقا، كما صرح بذلك أحد كبار علماء العربية وهو أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب رحمه الله، إذ يقول: لا أعلم عربيا قدريا. قيل له: يقع في قلوب العرب القول بالقدر؟ قال: معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت للقدر خيره وشره، وأهل الجاهلية والإسلام في ذلك سواء، وكلامهم كثير بين. فهذه من دلالة الفطرة على الإيمان بالقدر، وهذا معلوم بالفطرة قديما وحديثا. أما أدلة العقل فهي أن العقل الصحيح يقطع بأن الله هو خالق هذا الكون ومدبره ومالكه، ولا يمكن أن يوجد على هذا النظام البديع التناسق والتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب والمسببات هكذا صدفة، إذ الموجود صدفة ليس في نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما في بقائه وتطوره؟ فإذا تقرر عقلا أن الله هو الخالق لزم أن لا يقع شيء في ملكه إلا ما قد شاءه وقدره. ومما يدل على هذا التقرير قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم إن تفاصيل القدر لا ينكرها العقل، بل هي مما يتفق معه تمام الاتفاق. وأما دلالة الحس فنحن نشاهد ونسمع ونقرأ أن الناس تستقيم أمورهم بالإيمان بالقضاء والقدر، والمؤمنون بالقضاء والقدر حقا هم أسعد الناس وأصبرهم وأشجعهم وأكرمهم وأكملهم وعقلهم. ثم إن القدر هو نظام التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، والتوحيد لا يستقيم إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. ثم إن فيما أخبرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب المستقبلية التي وقعت كما جاء الخبر لدليل حسي واضح على أن الإيمان بالقدر حق وصدق. فقد أخبر الله أن أمورا ستقع، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت كما أخبر الله تبارك وتعالى وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل حسي واضح على أن الإيمان بالقدر حق وصدق، فإنما أخبر الله تبارك وتعالى بما لم يقع على مقتضى علمه السابق، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيقع بإخبار وإعلام الله تبارك وتعالى له عن ذلك، ثم وقع كما أخبر الله وكما أخبر رسوله. فهذا دليل حسي واضح على أن الإيمان بالقدر حق وصدق. فهذه كلها أدلة على القضاء والقدر. وينقسم التقدير الإلهي باعتبار عمومه وخصوصه إلى أربعة أقسام: التقدير العام، وهو تقدير الرب لجميع الكائنات بمعنى علمه بها وكتابته لها، ويدل على هذا النوع أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، رواه مسلم. فهذا هو التقدير العام، وهو أول أقسام التقدير. والقسم الثاني من أقسام التقدير التقدير العمري، وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله، وكتابة شقاوته أو سعادته. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فهذا تقدير عمري. النوع الثالث من أنواع وأقسام التقدير التقدير السنوي الحولي، وذلك في ليلة القدر من كل سنة، ويدل عليه قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقوله جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قيل في تفسيرها: يكتب فيها، أي في ليلة القدر، ما يحدث في السنة من موت وحياة وعز وذل ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال: يحج فلان ويحج فلان. فاللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. القسم الرابع من أقسام التقدير التقدير اليومي، ويدل عليه قول الله جل وعلا: كل يوم هو في شأن. قيل في تفسيرها: شأنه أن يعز ويذل، ويرفع ويخفض، ويعطي ويمنع، ويغني ويفقر، ويضحك ويبكي، ويميت ويحيي، إلى غير ذلك. ويمكن أن تجعل التقدير على نوعين: الأول تقدير عام شامل لكل كائن، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، فقد كتب الله فيه مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، كما في الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا التقدير يعم جميع المخلوقات، وأما الثاني فتقدير مفصل من التقدير العام، وهو أنواع. النوع الأول التقدير العمري كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والثاني التقدير الحولي وهو ما يقدر في ليلة القدر من وقائع العام، كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. النوع الثالث التقدير اليومي وهو ما يقدر من حوادث اليوم من حياة وموت وعز وذل إلى غير ذلك، كما في قوله تعالى كل يوم هو في شأن. ولا بد للمسلم من الإيمان بالقدر العام وتفاصيله، فمن جحد شيئا منها لم يكن مؤمنا بالقدر. ولا شك في أهمية تعلم مسائل القدر وتعليمها، وتتضح أهمية تعلم مسائل القدر وتعليمها ودراستها والعناية بها من خلال ما يلي: أولا، أن علم القضاء والقدر من علم أصول الدين الذي هو أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. لهذا سمى أبو حنيفة رحمه الله ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إلى ذلك فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، وبأن يكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ومن أجل أيضا أن يكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلق. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. ولا شك أن القضاء والقدر من صفات الرب تعالى، وبمعرفتهما وما يتعلق بهما تزداد معرفة العبد بربه ومعبوده. وقد أشار الطحاوي رحمه الله إلى مكانة الإيمان بالقدر بقوله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. وقال شارح الطحاوية رحمه الله: قوله وذلك من عقد الإيمان فيه الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ لهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. والإيمان بالقضاء والقدر مرتبط مباشرة بالإيمان بالله تعالى، ومبني على المعرفة الصحيحة بذات الله تعالى وأسمائه وصفاته. وقد جاء في صفاته تعالى صفة العلم والإرادة والقدرة والخلق، ومعلوم أن القدر إنما يقوم على هذه الأسس كما هو في مراتب الإيمان به، وهي أربعة: أولها العلم، ثم بعد ذلك الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. والمتأمل في الآيات التي تذكر أركان الإيمان يجد فيها التصريح بالقضاء والقدر، ولعل السبب في ذلك هو ارتباط هذا الركن العظيم بالركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله تعالى. فإن الإيمان بالقدر هو إيمان بربوبية الله وأسمائه وصفاته، كما أن مراتب القدر الأربع هي صفات الله جل وعلا: العلم والخلق والمشيئة والكتابة. ثانيا، أن في تعلم مسائل القضاء والقدر وتعليمها من مصادر الدين الأصلية من الكتاب والسنة، أن في تعلم ذلك حفظا للأمة من الانحراف في عقيدتها، فإن أعظم أسباب الانحراف في العقيدة وفي غيرها هو التفريط في تلقي العلم من تلك المصادر المعصومة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أما بعد، فإن القدر بحر محيط لا ساحل له ولا خروج عنه لأحد من العالمين، وقد سلك الناس في هذا الباب كل واد، وأخذوا في كل طريق، وتولجوا في كل مضيق، وركبوا كل صعب وذلول، وقصدوا الوصول إلى معرفته من كل سبيل، وتكلمت فيه الأئمة قديما وحديثا، وساروا فيه بطيئا وقاصدا وحثيثا، وخاضت فيه الفرق على تباينها واختلافها، وصنفت فيه الطوائف على تنوع أصنافها، وكل قد اختار لنفسه مذهبا لا يعتقد الصواب في سواه ولا يرتضي إلا إياه، وكلهم إلا من اهتدى بالوحي عن طريق الصواب مصدود، وباب الهدى في وجهه مسدود، قد قمش علما بغير طائل، وارتوى من ماء آد، قد طاف على أبواب المذاهب ففاز بأخص الآراء والمطالب، فرح بما عنده من العلم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وقدم آراء من أحسن به الظن على الوحي المنزل والنص المرفوع، حيران يأتم بحيران، يحسب كل شراب شرابا، فهو طول عمره ظمآن، ينادى إلى الصواب من مكان بعيد، ويدعى إلى الهدى فلا يستجيب إلى يوم الوعيد، قد فرح بما عنده من الخيال، وتشبع بأنواع الباطل وأصناف المحال، منعه الكفر الذي في صدره وليس هو ببالغه عن الانقياد للهداة المهتدين. ثم قال رحمه الله: ولم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين برد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة، كما ردوا أحاديث الرؤية وأحاديث علو الله على خلقه، وكما ردت المعطلة أحاديث الصفات والأفعال الاختيارية، وكما ردت القدرية المجوسية أحاديث القضاء والقدر السابق. وكل من أصل أصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرا إلى رد السنة أو تحريفها عن مواضعها، فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله أصلا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أصلهم الذي عليه يعولون، وآخيتهم التي إليها يرجعون. وقال ابن أبي العز في معرض حديثه عن أهمية علم أصول الدين، وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق والصواب، فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول، وفي ترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله تعالى ضلوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. فما ضل من ضل إلا بسبب استيلاء شياطين الجن والإنس عليهم بعدما قدموا أهواءهم وعقولهم على نصوص الوحي، وعزلوا لأجلها النصوص، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة، بل ظل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رد، وسمى رده تفويضا أو حرف، وسمى تحريفه تأويلا، فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليه. وطريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ويا قول فلان. وقد كثرت أقاويل أهل البدع حول القدر، واختلفوا وتوسعوا في الجدل والمراء التأويل الفاسد لآيات القرآن الواردة بذكر القدر، بل وأصبح أعداء الإسلام في كل زمان يثيرون البلبلة في عقدية المسلمين وفي عقيدتهم عن طريق الكلام في القدر وبدس الشبهات حوله. ومن ثم أصبح لا يثبت على الإيمان الصحيح واليقين القاطع إلا من عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، مسلما الأمر لله، مطمئن النفس، واثقا بربه تعالى، فلا تجد الشكوك والشبهات إلى نفسه سبيلا. وهذا ولا شك أكبر دليل على أهمية الإيمان به، أي بالقضاء والقدر بين بقية الأركان، ولا يتم ذلك إلا عن طريق العلم بهذا الركن وتلقيه من مصدريه الأصليين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل على أهمية دراسة مسائل القضاء والقدر وتعلمها أن الله سبحانه أمرنا بتدبر القرآن الكريم وتعلمه، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمرنا الله جل وعلا بتدبر القرآن الكريم وتفهم معانيه وما ورد فيه، ومما ورد فيه ذكر القدر في مواضع كثيرة منه، فيشملها الأمر بالتدبر والتعلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير آية النساء: يقول تعالى آمرا لهم بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق. لهذا قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ ثم قال: ولو كان من عند غير الله، أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم، لوجدوا فيه اختلافا أي اضطرابا وتضادا كثيرا. أي وهذا سالم من الاختلاف، فهو من عند الله. وقال سبحانه: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى منكرا على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم وتدبرهم له وإعراضهم عنه، مع أنهم قد حظوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف، لا سيما آباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير. فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله عليهم بقبولها والقيام بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهار، كما فعله النجباء ممن أسلم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. من تدبر القرآن الكريم وتفهمه فإنما يتدبر الآيات ومنها آيات القضاء والقدر وأتعلمها ويجتهد في فهمها. ومما يدل أيضا على أهمية تعلم وتعليم القضاء والقدر أنه ورد القضاء والقدر بمسائله الكثيرة في كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي يجب تعلمها وتفهمها، وبخاصة ذكر الإيمان بالقدر خيره وشره مع أصول الإيمان الأخرى في حديث جبريل، وهو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان، فجعل ذلك كله دينا. قال النووي رحمه الله: واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام. فإذا كان هذا الحديث العظيم بهذه المنزلة وهو متضمن للإيمان بالقدر، دل على أهمية دراسة هذا الأصل العظيم وما يتضمنه من مسائل عقدية جليلة. بل لأجل الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره روى ابن عمر هذا الحديث محتجا به على من خاض في القدر بالإنكار وزعم أن الأمر أنف، يعني أنه مستأنف لم يسبق به سابق قدر من الله عز وجل. وقد غلظ ابن عمر عليهم وتبرأ منهم وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر. فعن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال:
فذكر حديث جبريل وفيه قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدق، إلى أن قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومما يدل على أهمية تعلم وتعليم ما يتعلق بالقضاء والقدر فعل السلف الصالح، فقد حرص الصحابة على ذلك والتابعون وتابعوهم، وكتب علماء المسلمين في هذا الباب كثيرا، سواء كان في كتب مستقلة أم ضمن كتب العقيدة ونحوها. ومن ذلك أن سراقة بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل الآن؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال عملوا فكل ميسر، وفي رواية كل عامل ميسر لعمله. وعن عمران بن حصين قال قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال فقال نعم. قال فقيل ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. رواه مسلم. وروى أبو الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله يقال له حذيفة ابن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما يشاء، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. رواه مسلم في صحيح. فهذه نماذج، وإلا فالآثار على حرص الصحابة رضي الله عنه على معرفة مسائل القدر كثيرة جدا. فتأمل فيما كانوا عليه وقص على آثارهم، رحمك الله تعالى ورحمنا. قال ابن القيم رحمه الله ولما كان الكلام في هذا الباب نفيا وإثباتا، لما كان مداره على الخبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره، كان أسعد الناس بالصواب فيه من تلقى ذلك من مشكات الوحي المبين، ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء المتهوكين وتشكيكات المتكلمين وتكلفات المتنطعين، واستمطر ديم الهداية من كلمات أعلم الخلق برب العالمين. فإن كلماته الجوامع النوافع في هذا الباب وفي غيره كفت وشفت وجمعت وفرقت وأوضحت وبينت وحلت محل التفسير والبيان لما تضمنه القرآن المجيد، ثم تلاه أصحابه من بعده على نهجه المستقيم وطريقه القويم، فجاءت كلماتهم كافية شافية مختصرة نافعة لقرب العهد ومباشرة التلقي من تلك المشكاة، التي هي مظهر كل نور ومنبع كل خير وأساس كل هدى، ثم سلك على آثارهم التابعون لهم بإحسان، فاقتفوا طريقهم وركبوا مناهجهم واهتدوا بهداهم ودعوا إلى ما دعوا إليه ومضوا على ما كانوا عليه. وبهذا يتبين لنا أهمية الاقتداء بهم بحسن الاتباع والتمسك بما كانوا عليه من منهج قويم منطلق من الكتاب، كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، علما وتفهما وعملا. ومما يؤكد أهمية تعلم مسائل القضاء والقدر ارتباط هذا الركن العظيم بالكون كله، فحين ننظر إلى هذا الكون ونشأته وخلق الكائنات فيه نجد أن كل ذلك مرتبط بالإيمان بالقدر. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الإنسان مخلوق من المخلوقات في هذا الكون الفسيح، يوجد على هذه الأرض وينشأ تلك النشأة الخاصة بإرادة الله تعالى وقدرته، ويعيش ما شاء الله في حياة متغيرة فيها الصحة والسقم والغنى والفقر والقوة والضعف والنعم والمصائب والفرح والحزن. وينظر الإنسان حوله فيرى تفرق هذه الصفات على الناس وعلى الجماعات والدول، ينظر إلى كل ذلك فلا يجد المخرج إلا في العقيدة الصحيحة وعلى رأسها الإيمان بالقدر. ومن جهل هذا الركن العظيم وهو يرى اختلاف أحوال الناس والمخلوقات عاش في تذبذب واضطراب وتخبط في الأفكار والآراء التي لا مخرج منها إلا بالإيمان بالقضاء والقدر المبني على العلم والمعرفة والانقياد. فالإيمان بالقدر والمحك الحقيقي لتحقيق الإيمان بالله تعالى على الوجه الصحيح، والاختبار القوي لمدى معرفة الإنسان بربه تعالى وما يترتب على تلك المعرفة من يقين صادق بالله جل وعلا، وإيمان بأن ما تعيشه المخلوقات في هذا الكون ومنها الإنسان من فوارق في الصفات والأحوال المتغيرة ما هو إلا لحكم عظيمة أرادها الله سبحانه وقدرها وقضاها. وبذلك يزداد الإيمان وتطمئن النفوس وتنقاد لشرع ربها وخالقها عز وجل. فهذه بعض الأمور التي تدل على أهمية تعلم وتعليم مسائل القضاء والقدر. ومن لم يؤمن بالقدر فقد جحد ركنا من أركان الإيمان، كما عليه الفرقة القدرية الضالة التي تنكر القدر، وهم في هذا الإنكار على قسمين. القسم الأول القدرية الغلاة الذين ينكرون علم الله بالأشياء قبل كونها وينكرون كتابته لها في اللوح المحفوظ، ويقولون إن الله أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، فالأمر أنف أي مستأنف لم يسبق في علم الله وتقديره. وهذه الفرقة من غلاة القدرية قد انقرضت أو كادت. القسم الثاني القدرية التي تقر بالعلم ولكنها تنفي دخول أفعال العباد تحت قدرة الله وخلقه، وتزعم أنها مخلوقة له مستقلالا لم يخلقها الله ولم يردها، وهذا مذهب المعتزلة. وقابلتهم طائفة غلت في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، وقالوا إن العبد مجبر على فعله لذلك سموا بالجبرية. وكلا المذهبين باطل لأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كأن قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم يرد على الجبرية، لأن الله أثبت للعباد مشيئة، والجبريات يقولون إنهم مجبورون لا مشيئة لهم. وأما قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ففيه الرد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله تعالى، وهذا قول باطل، لأن الله علق مشيئة العبد على مشيئته سبحانه وربطها بها. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه القضية، فلم يفرطوا تفريط القدرية النفاة، ولم يفرطوا إفراط الجبرية الغلاة. فمذهب سلف الأمة وأئمتها أن جميع أنواع الطاعات والمعاصي والكفر والفساد واقع بقضاء الله وقدره لا خالق سواه، فأفعال العباد كلها مخلوقة لله، خيرها وشرها، حسنها وقبيحها، والعبد غير مجبور على أفعاله، بل هو قادر عليها وقاصد لها وفاعل لها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصي هي من العبد، بمعنى أنها قائمة بالعبد، حاصلة بمشيئته وقدرته، وهو المتصف بها والمتحرك بها الذي يعود حكمها عليه، وهي من الله، بمعنى أنه خلقها قائمة بالعبد وجعلها عملا له وكسبا، كما يخلق المسببات بأسبابها، فهي من الله مخلوقة له، ومن العبد صفة قائمة واقعة بقدرته وكسبه. كما إذا قلنا هذه الثمرة من الشجرة وهذا الزرع من الأرض، بمعنى أنه حدث منها، ومن الله بمعنى أنه خلقه منها، فإذا قلنا ذلك لم يكن بينهما تناقض. وقال السفاريني رحمه الله: والحاصل أن مذهب السلف ومحققي أهل السنة أن الله تعالى خلق قدرة العبد وإرادته وفعله، وأن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لفعله، والله سبحانه جعله فاعلا له محدثا له. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت مشيئة للعبد، وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الرب جل وعلا، وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد، وأنها لا تكون إلا بمشيئة الرب. من صفات الله جل وعلا أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته. فها هنا صفة من صفات الله جل وعلا، وهي القضاء والقدر، وأن الله سبحانه قضى وقدر كل ما يقع في هذا الكون من أوله إلى آخره، لا يكون في ملكه ما لا يريد، كل شيء بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده تعالى. وذلك أن الإيمان بالقضاء والقدر وأحد أركان الإيمان الستة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقوله وتؤمن بالقدر خيره وشره دليل على أن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة ومن أصول الإيمان، فمن جحده جحد ركنا من أركان الإيمان وأصلا من أصوله. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب: المرتبة الأولى أن الله علم ما كان وما يكون في علمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. المرتبة الثانية أنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل ما يكون إلى أن تقوم الساعة. الأمر الثالث أنه لا يكون في هذا الكون من إيجاد شيء أو إهلاكه أو موت أو حياة أو وجود أو عدم إلا بمشيئته تعالى وإرادته. فإذا أراد شيئا كان، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا يكون في هذا الكون من حياة أو موت أو خير أو شر أو مرض أو صحة أو خصب أو جدب أو غير ذلك إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته. لا يكون في ملكه ما لا يريد. الأمر الرابع أنه إذا أراد شيئا وشاء خلقه وأوجده، فلا يكون في هذا الكون إلا ما خلقه الله وأوجده، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فهو المنفرد بالخلق والإيجاد. والله خلقكم وما تعملون. وأعمال العباد من جملة الأشياء التي يخلقها الله، علمها وكتبها وشاءها وأرادها وخلقها وأوجدها في مواقيتها التي شاءها جل وعلا، فهي أفعال العباد فعلوها بإرادتهم ومشيئتهم وقدرتهم، وهي خلق الله وإيجاده تعالى. فهذا ملخص الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه لا بد من هذه الأربع المراتب، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا بتدبيره. إن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فعال لما يريد. فإذا أراد شيئا فعله وأوجده، لا يمتنع عليه شيء لأنه فعال لما يريد. أما المخلوق فقد يريد شيئا لكن لا يستطيع أن يفعله، وأما الله جل وعلا فإنه فعال لما يريد. وهذا عام في كل ما في هذا الكون، أنه بإرادة الله وأنه فعل الله جل وعلا. الله خالق كل شيء. فللقدر مراتب أربعة. المرتبة الأولى العلم، فما مر موجزا مختصرا فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. وعلمه تعالى صفة من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا. فنؤمن بهذا، وأن الله تبارك وتعالى من صفاته صفة العلم، وعلمه كامل شامل محيط، يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إذا آمنا بهذا فإننا لا نستشكل الكتابة، وهي المرتبة الثانية. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الكتابة. نؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فهذه الكتابة على مقتضى علمه السابق. المرتبة الثانية المشيئة. نؤمن بأن الله قد شاء كل ما في السماوات والأرض، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق. فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من عباده. فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى، مكتوبة عنده، والله قد شاءها وخلقها. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ومع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل، وهذا أمر لابد من الإيمان به، وإلا وقع الإنسان في مذهب الجبر وأنه مجبور على فعل ما يفعله من خير وشر، وليس الأمر كذلك في حقيقته. لو آمنا بالمراتب الأربع إيمانا صحيحا لانفتح لنا باب القضاء والقدر على مصراعيه. نؤمن بعلم الله المحيط، وعلى مقتضى علمه كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فالأمر كله لا يغيب منه شيء عن علمه جل وعلا. فعلى مقتضى هذا العلم كتب الله تبارك وتعالى ما يقع من العباد وما قدره عليهم من مسائل الخلق، كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ على مقتضى علمه. الذي يقع من الإنسان من الأمور إما أن يكون اختياريا وإما أن يكون ضروريا، فالله تبارك وتعالى يعلم هذا وهذا، فكتب ما العبد مختار فيه يفعله بملكه ومشيئته وقدرته ولا يجبره عليه أحد من خير وشر. وهذه الكتابة على مقتضى العلم، يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وهذا لا يعني الجبر. ما دام الله قد كتب ذلك على مقتضى العلم فهذا لا يعني الجبر، يعني ليس الله عز وجل قد كتب على الإنسان ما يجبر الإنسان عليه، وليس للعبد من مشيئة ولا اختيار، بل العبد له مشيئة تحت مشيئة الرب، وله قدرة وقوة ينفذ بها المشيئة التي يشاؤها، والله يعلم ما سيكون من العبد من أمور الاختيار وأمور الاضطرار، فكتب ذلك في اللوح المحفوظ. ثم إذا ما ظهر ذلك من عالم الغيب إلى عالم الشهادة فلا بد في ذلك من المشيئة، فيشاؤه الله تعالى. وهنا لا بد من الإيمان بالإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. المشيئة ها هنا تعني الإرادة الكونية القدرية. الله تبارك وتعالى يقع في ملكه ما لا يرضاه، ولكن لا يقع إلا بإذنه، فإن الله لا يرضى الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، والناس منهم من يكفر بالله ومنهم من يفسق ويعصي، ومع ذلك فيقع ذلك في ملك الله جل وعلا. هذا يقع بالإرادة الكونية القدرية، وأراد فيها بمعنى شاء، وذلك راجع إلى الابتلاء بالاختيار والمشيئة، لأن الله جعل للعبد مشيئة واختيارا، ودله على الخير والشر، وأرسل إليه الرسل، وأنزل عليهم الكتب، وهداه الهداية العامة، هداية الدلالة والإرشاد، وبها تقوم الحجة على العبد، فبين له ذلك وأعطاه مشيئة واختيارا، والعبد يختار، فإذا اختار الكفر أذن الله بوقوعه في ملكه، ثم إذا ما أفضى إلى ربه حاسبه على كفره، وإذا أراد الإيمان والخير شاء الله تبارك وتعالى ذلك وهو يحبه، لأن الله يحب ذلك، وهي الإرادة الدينية الشرعية. فتجتمع الإرادتان في حق المؤمن المطيع، وتفترق الإرادة الشرعية عن الإرادة الكونية في حق الكافر والفاسق والعاصي، فلا يقع شيء مما يريده ويشاؤه إلا بالإرادة الكونية القدرية، فيأذن الله بوقوع ذلك في ملك. إذا فهمنا هذا علمنا أن الإنسان إذا ما شاء شيئا تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى، يعني أنه يشاء، فيأذن الله بوقوع ما شاء بمشيئته جل وعلا، وهي الإرادة الكونية القدرية. مهما شاءه العبد من خير أو شر لابد لوقوعه من مشيئة الله جل وعلا، وهي الإرادة الكونية القدرية، فيقع ذلك في ملك الله. مما يحبه ويرضاه ومما لا يحبه ولا يرضاه. هذا الذي يقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهو معلوم لله تبارك وتعالى أزلا، وعلى مقتضى هذا العلم السابق كتبه في اللوح المحفوظ، فيقع كما في اللوح المحفوظ من غير جبر إلا في الأمور التي يسير فيها العبد. وأما الاختيار الذي هو مناط التكليف فإنه لا يجبر على شيء، بل إنه إذا جبر على شيء يخالف ما أمر الله تعالى به أو نهى الله عنه فإن الله لا يحاسبه عليه، لا يؤاخذ المضطر على ما اضطر إليه. هذا الذي يقع كله لابد فيه من خلق يخلقه الله تبارك وتعالى، فالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ولكن هذه الأعمال كلها واقعة بمشيئة العبد، فالفعل منه، الله عز وجل هو الخالق، هو الفاعل في الحقيقة، فعال لما يريد. وأما الانفعال فمن العبد، فالله تبارك وتعالى إذا ما آمنا بهذه المراتب الأربع آمنا بقضائه وقدره على الوجه المستقيم. فمع هذا كله يؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل، والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأول قوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة وإعدادا بإرادة. الأمر الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما دام كلف الله تبارك وتعالى بالأمر والنهي ووجهه إلى العبد فلا شك أن للعبد اختيارا في أن يفعل وألا يفعل. الأمر الثالث مما يدل على أن للعبد اختيارا وقدرة مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته، وإثابة كل منهما بما يستحق. لولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما، والله تعالى منزه عن العبث وعن الظلم. الأمر الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. الأمر الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، ويقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق العبد تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وأن يكرهه عليه مكره. وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى، فلا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم ما يراه ويشتهيه فيقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله إلا بعد وقوع المقدور، ماذا تكسب غدا. فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ يعني إذا وقع في الفاحشة فقيل له كيف صنعت ذلك وخالفت، فإنه يقول هذا مكتوب علي، فيقال له أنت لم تعلم قبل الوقوع فيما وقعت فيه من الذنب، فهذا قد قدر عليك أم لم يقدر عليك؟ يعني لو أنه قبل خروج الوقت قيل لمن لا يصلي قم فصلي، فقال إن الله قدر علي ألا أصلي، فيقال له ومن أين علم أن الله قدر عليك ألا تصلي؟ أنت لا تعلم أنه قدر عليك ألا تصلي إلا بعد أن يخرج الوقت ولا تصلي. فالإنسان لا يمكن أن يعلم قدر الله إلا بعد وقوع المقدور، أما قبل وقوع المقدور فالاحتمالان متساويان، أن يكون قدر ذلك عليه وألا يكون قد قدره. فلماذا يرجح العاصي بلا مرجح؟ لقد أبطل الله هذه الحجة بقوله جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. العاصي الذي يحتج بالقدر نقول له: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ ونقول له: لو أردت السفر فإنك ستسلك الطريق الذي أخبرت أنه آمن، فلماذا لا تسلك الطريق الذي ليس بآمن وتقول إنه مقدر عليه؟ يعني لو أن إنسانا أراد السفر وقيل له: أمامك طريقان، أحدهما مخوف مروع مفضع فاحذره وإياك وإياه فإن فيه الهلاك والهلك، وأمامك الطريق الثاني كله أمن وأمان وإضاءة حسنة وهو طريق معبد مختصر، لماذا لا يسلك الطريق الأول الذي فيه عطبه وهلاكه ويقول إن الله قدر علي أن أسلكه، إن ذلك مقدر علي؟ لا شك أنه يختار الطريق الآمن المختصر. يقال له: لو عرضت عليك وظيفة فستختار ذات الراتب الأكبر، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ لو عرض على إنسان وظيفتان إحداهما ذات راتب كبير والأخرى أقل من ذلك، فإنه حينئذ يتخلى عن مذهب الجبر ويختار ذات الراتب الأكبر، فيقال له: لماذا لم تختر الأخرى ثم تقول إن هذا مقدر عليه؟ ما دام الأمر في منفعة فإنه حينئذ يكون ذا مشيئة واختيار، وإذا تعلق الأمر بدين الله دل وعلا والتكاليف فإنه يعصي ويحتج بالقدر. إذا أصيب إنسان بمرض في جسمه طرق باب كل طبيب وصبر على آلام العلاج، فلماذا لا يفعل مثل ذلك في مرض قلبه بالمعاصي؟ نؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فنفس القضاء ليس فيه شر أبدا لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقتضياته، إنما يكون الشر في المقضيات لا في القضاء. القضاء نفسه رحمة وحكمة، والشر إنما يكون في المقضيات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن: وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه. ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه وخير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر. الفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وأيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. وكما مر ضل في القضاء والقدر فرقتان، القدرية والجبرية. القدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم، يقولون إن الله لم يقدرها عليهم، مقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدرها، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله، وأن الله ليس خالقا لكل شيء، بل العباد خلقوا أفعالهم، وهذا من أبطل الباطل، فإن الله خالق العباد وخالق أفعال العباد، فهو خالق الذوات والصفات، كما في قوله تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقوله سبحانه والله خلقكم وما تعملون. الجبرية هم الذين سلبوا عن العبد الاختيار ولم يجعلوا له مشيئة ولا إرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة. أهل السنة في باب القضاء والقدر وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية النفاة، فإن أهل السنة أثبتوا للعبد مشيئة تابعة لمشيئة الله، كما قال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد: أراد تعالى ما العالم فاعلوه، أراد جل وعلا ما العالم فاعلوه، لا يخرج شيء عن إرادته سبحانه، هذا في الإرادة الكونية العامة لكل شيء من الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة والمعصية. أما الإرادة الشرعية فإنها تختص بالطاعات فقط، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الإرادة كونية وشرعية، كونية يدخل فيها كل شيء من الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان، كل ذلك أراده كونا. وأما النوع الثاني وهي الإرادة الدينية الشرعية فهذه تكون للطاعات وللأعمال الصالحات، وقد تقع وقد لا تقع. الإرادة الدينية قد تقع وقد لا تقع، فالله أراد شرعا من الكافر أن يسلم لكنه لم يسلم، ما وقع ما أراد الله منه شرعا. أراد الله الإيمان من جميع الناس لكن المؤمن أطاع والكافر عصى، فالإرادة الكونية لا بد من وقوعها. وأما الإرادة الدينية فقد تقع وقد لا تقع على حسب مشيئة الله تعالى ورحمته، لو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فلو شاء الله أن يؤمن جميع العالم لآمن جميع العالم، لكنه لحكمته تعالى جعل هذا راجعا إلى اختيار الناس، فالمؤمن يؤمن بإرادته ومشيئته، والكافر يكفر بمشيئته وإرادته واختياره. من أجل أن يحصل بسبب هذا الجهاد في سبيل الله، ولتظهر أسماء الله وصفاته من الإنعام والانتقام والرحمة والغضب، لو كان الناس كلهم صالحين لن يوجد أحد من أهل النار، لو صار الناس كلهم كفارا لن يوجد أحد من أهل الجنة. فمن حكمته جل وعلا أنه قدر الإيمان والكفر وأمر الناس ونهاهم اختبارا وابتلاء، فمن أطاع صار من أهل الجنة ومن عصى صار من أهل النار بأفعاله ولاختياره هو لنفسه. خلق الخلائق وأفعالهم، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، وقدر أرزاقهم وآجالهم ومرضهم وشفاءهم وموتهم وحياتهم، وهذا ليس لهم فيه تصرف، إنما هذا يجري عليهم من غير إرادتهم، ولو كانوا يكرهون هذا الشيء ولا يريدونه. يجري عليهم المرض والموت، ويجري عليهم المكاره والمسرات، هذه تجري عليهم بقضاء الله وقدره. يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، فهو لا يهدي إلا من يستحق الهداية، ويعلم بمن يصلح للهداية وهو أعلم بالمهتدين، ويضل من يشاء بحكمته وعدله وأعلم بمن لا يصلح للهداية. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب، ولما مات قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهاه الله عن الاستغفار، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هو أعلم سبحانه بمن يستحق الهداية ويصلح لها فيوفقه لها، ويعلم من لا يستحق الهداية فيحرمه منها عقوبة له. الهداية بيد الله جل وعلا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما على الرسول إلا البلاغ. أما الهداية فهي بيد الله تعالى. الرسول يهدي بمعنى أنه يبلغ ويرشد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد. أما الهداية التي هداية القلوب وهداية القبول فهي بيد الله تبارك وتعالى وحده، ليست بيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الهداية هدايتان: هداية إرشاد وتعليم، وهداية توفيق وقبول. أما الهداية الأولى فقد جعلها الله تبارك وتعالى للأنبياء والمرسلين والعلماء والدعاة والمصلحين، فإنهم يبينون الحق للناس وينهون الناس عن الشر، فهذه دلالة وإرشاد. وأما هداية القلوب فبيد علام الغيوب. لا يهدي القلب إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. إثبات القدر وأن المخلوقات كلها بقضاء الله وقدر، كما في قوله تعالى: إنا كل شيء لا يخرج عن هذا شيء، خلقناه لا يخرج شيء عن خلق الله بقدر، إن كل شيء مقدر. فهذه الآية تدل على هذا المعنى الكبير. الله تبارك وتعالى علم ما سيكون من قبل أن يكون، وعلى مقتضى هذا العلم الكامل التام الشامل المحيط كتب الله تبارك وتعالى مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والكتابة على مقتضى العلم يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه جل وعلا. ثم لا يقع شيء في كونه إلا بمشيئته وإذنه، فهذه هي المرتبة الثالثة، ولا يكون شيء إلا بخلقه جل وعلا، فالله خالق كل شيء. فنؤمن بهذا كله، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهي. فإذا وقع من الإنسان معصية أو حصلت منه خطيئة فإنه لا يتوب إلى الله جل وعلا ولا يعترف بذنبه، يقول هذا قضاء وقدر. هذا لا يجوز. الواجب على المؤمن إذا وقع منه مخالفة أن يتوب إلى الله جل وعلا. القضاء والقدر لا يحتج به على فعل المعاصي، إنما يحتج به على المصائب التي لا اختيار للإنسان فيها، ينسبها إلى القضاء والقدر حتى يصبر عليها. لكن المعاصي له فيها اختيار، له فيها قدرة ومشيئة وفعل، فيفعله وكسبه هي باختياره، فيلوم نفسه ويحمل الذنب عليها ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. فالقدر لا يذكر عند المعصية، الواجب عند المعصية التوبة والاستغفار، وأما القدر فيذكر عند المصيبة. فإذا ما ذكر القدر عند المصيبة فإن الله تبارك وتعالى يصبره عليها. أقام الله جل وعلا الحجة على القلب بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فليس لأحد أن يحتج على الله تبارك وتعالى بأنه لم يعلم مراده ولم يدعه أحد إلى الخير والهدى والصواب، لأن هذا العذر قد انقطع وقامت على العبد الحجة بمن أرسل الله تعالى من المرسلين وبما أنزل عليهم من كتب الله رب العالمين. والله تبارك وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. فنعلم أن الله جل وعلا لا يأمر وينهى إلا من يقدر على الفعل والترك، وهذا الذي يوجه إليه الأمر والنهي هو الذي عند القدرة وعند الاستطاعة، الصغير الذي لم يبلغ، المجنون الذي لا يعقل، المكره الذي ليس له اختيار، مرفوع عنهم القلم ولا يخاطبون بشيء لأنهم غير قادرين ولا مستطيعين، فرفع الله عنهم التكليف والمؤاخذة، إنما يكلف العاقل المستطيع المختار. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بمشيئة العبد واختياره وبقدرته التي آتاه الله تبارك وتعالى وقوته التي بها يستطيع أن يفعل ما يشاء تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى. وكل الأفعال والحسنات والسيئات واقعة بقضاء الله وقدره لا شك، لا يخرج عن قضاء الله وقدره أي شيء، بل كل ذلك داخل في قضاء الله تعالى وقدره. بعد هذا كله، ما الواجب على الإنسان في باب القدر؟ الواجب على الإنسان في هذا الباب أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يؤمن بشرع الله وأمره ونهيه، فعليه تصديق الخبر وطاعة الأمر. فإذا أحسن حمد الله، وإذا أساء استغفر الله، وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدر. فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه، إبليس أصر واحتج بالقدر فلعنه الله وأقصاه. فمن تاب كان آدميا، ومن أصر واحتج بالقدر صار إبليسيا. فالسعداء يتبعون أباهم آدم، والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. فبالجملة على الإنسان أن يؤمن بمراتب القدر الأربع، وأنه لا يقع شيء إلا قد علمه الله وكتبه وشاء وخلقه، ويؤمن بأن الله أمر بطاعته ونهى عن معصيته، يفعل الطاعة ويترك المعصية. فإذا وفقه الله لفعل الطاعة وترك المعصية فليحمد الله وليستمر على ذلك، وإن خذل ووكل إلى نفسه ففعل المعصية وترك الطاعة فعليه أن يستغفر ويتوب. ثم إن على العبد أيضا أن يسعى في مصالحه الدنيوية ويسلك الطرق الصحيحة الموصلة إليها، فيضرب في الأرض ويمشي في مناكبها، فإن أتت الأمور على ما يريد حمد الله، وإن أتت على خلاف ما يريد تعزى بقدر الله، وعلم أن ذلك كله واقع بقدر الله جل وعلا، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا علم العبد من حيث الجملة أن الله فيما خلق وما أمر به له حكمة عظيمة، لو علم ذلك لكفاه. ثم كلما ازداد علما وإيمانا وظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله، ويبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه. ولا يلزم كل أحد أن يعلم تفاصيل الحديث عن الإيمان بالقدر، بل يكفي الإيمان المجمل، وهو مقتضى الأدلة الشرعية والفطرية والعقلية والحسية، لا تناقض فيه ولا لبس. هل الإيمان بالقدر ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية؟ الإيمان بالقدر كما مر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية، وأن يكون له قدرة عليها، فقد دل على ذلك الشرع والواقع. أما الشرع فالأدلة على ذلك كثيرة جدا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فأتوا حرثكم أنى شئت. وأما الواقع فكل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة يفعل بها ويترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش، لكن مشيئته وقدرته واقعتان بمشيئة الله وقدرته، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هل فعل الأسباب ينافي الإيمان بالقضاء والقدر؟ فعل الأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر، بل إن مباشرتها من تمام الإيمان بالقضاء والقدر. إذا يجب على الإنسان مع الإيمان بالقدر الاجتهاد في العمل، والأخذ بأسباب النجاة، والالتجاء إلى الله أن ييسر له أسباب السعادة وأن يعينه عليه. ونصوص الكتاب والسنة حافلة بالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة في مختلف شؤون الحياة، فقد أمرت بالعمل والسعي في طلب الرزق، واتخاذ العدد لمواجهة الأعداء، والتزود للأسفار، وغير ذلك. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قال: فامشوا في مناكبها، قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالنصوص في هذا كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر الله باتخاذ الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رضوانه وجنته، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل حياة المسلمين جميعا والسائرين على نهجهم، حياتهم كلها شاهدة على أخذهم بالأسباب والجد والاجتهاد. والأخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، بل هو من تمام الإيمان بالقضاء والقدر. هل الإيمان بالقدر يمنح العاصي حجة على ترك الواجبات أو فعل المعاصي؟ الإيمان بالقدر لا يمنح العاصي حجة على ترك الواجبات أو فعل المعاصي. قال شيخ الإسلام: ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء، فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض وأحتج بالقدر. ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي عليه بالقدر لم يقبل منه بل يتناقض، وتناقض القول يدل على فساد، فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بدائه العقول. يعني لو أن إنسانا يؤمن بالجبر وأنه ليس لأحد إرادة ولا مشيئة، وأن الإنسان في أعماله من خير وشر وإيمان وكفر وصلاح وفساد، هو كالأغصان في الشجرة تحركها الرياح لا يملك لنفسه إرادة ولا مشيئة. لو كان يؤمن بهذا إيمانا صحيحا وأخذت ماله لم يعترض عليه، وهتكت عرضه لم يعترض عليه، وصفعته على قفاه وركلته في عجيزته لا يعترض عليه، لكنه لا يقبل منك شيئا من ذلك، فيكون متناقضا، لأنك لو فعلت ذلك واحتججت بالقدر وقلت ماذا أصنع أنا مجبور على ذلك قدره الله علي وعليه، فإنه لا يقبل منك، مع أن مذهبه أن ذلك من قدر الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان لا يستطيع أن ينفك عنه ولا أن يتخلص منه. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: يتناقض، يعني من يؤمن هذا الإيمان وتناقض القول دليل على فساد، فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بدائه العقول. ومما يؤيد ما ذكر ويؤكده أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه في أمور دنياه حتى يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر، فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ وقد مر المثال على ذلك: في مسافر أمامه طريقان، في طالب وظيفة أمامه وظيفتان، فإنه لا يختار إلا ما يجده هينا سهلا ذا فائدة، ولا يختار الأشق الأصعب المهلك المميت ويحتج بالقدر، فلماذا يحتج بالقدر على معاصيه ولا يحتج بالقدر على ما يتعلق بدنياه؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارى. متى يسوغ الاحتجاج بالقدر؟ يسوغ الاحتجاج بالقدر عند المصائب التي تحل بالإنسان كالفقر والمرض وفقد القريب وتلف الزرع وخسارة المال وقتل الخطأ ونحو ذلك، فهذا من تمام الرضا بالله ربا. فالاحتجاج إنما يكون على المصائب لا المعائب، فالسعيد يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. الشقي يجزع عند المصائب ويحتج بالقدر على المعائب. لو أن رجلا قتل آخر عن طريق الخطأ ثم لامه من لامه واحتج القاتل بالقدر لكان احتجاجه مقبولا ولا يمنع ذلك من أن يؤاخذ. لو قتل رجل رجلا عن طريق العمد ثم قرع القاتل ووبخ ثم احتج بالقدر لم يكن الاحتجاج منه مقبولا، وأما قتل الخطأ فإنه احتج فيه بالقدر لأنه مصيبة، القاتل إنما قتل خطأ ولم يتعمد ذلك ولم يرد ولكنه وقع، فيؤاخذ به على حسب ما بيّنت الشريعة وهو مع ذلك يحتج بالقدر لأنه لم يرد ذلك ولم يسعى إليه. أما القاتل العمد فإنه إذا احتج بالقدر لم يقبل منه. هل الإنسان مسير أو مخير؟ وهذا السؤال يرد كثيرا، وهناك من يجيب على هذا السؤال بأن الإنسان مسير لا مخير، وهناك من يجيب بأنه مخير لا مسير. والحقيقة أن الإجابة عن هذا السؤال بهذا الإطلاق خطأ، لأن الإجابة تحتاج إلى بعض التفصيل. وجه الخطأ في الإجابة أن الإنسان مسير لا مخير تكمن فيما يرد على هذه الإجابة من إشكال. فإن قيل إنه مسير بإطلاق، قيل كيف يحاسب وهو مسير، وكيف يكون مسيرا ونحن نرى أن له مشيئة وقدرة واختيار، وما العمل بالنصوص التي تثبت له المشيئة والقدرة والاختيار؟ أما إذا أجيب بأنه مخير لا مسير فيقال كيف يكون مخيرا ونحن نرى أنه قد ولد بغير اختياره، ويمرض بغير اختياره، ويموت بغير اختياره، إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن إرادته. فإن قيل إنه يخير في أفعاله التي تقع بإرادته واختياره، قيل وأفعاله الاختيارية كذلك، فقد يريد أمرا ويعزم على فعله وهو قادر على ذلك فيفعله، وقد لا يفعله فقد يعوقه ما يعوقه. إذن فليس كل ما أراد فعله فعله، هذا شيء مشاهد. ومن هنا يتبين لنا وجه الخطأ في هذا الجواب. فلو كان الإنسان مسيرا بإطلاق لما كان له قدرة ومشيئة، ولو كان مخيرا بإطلاق لفعل كل ما شاء. فمن قال بالتسيير بإطلاق فهو ألصق بمذهب الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على فعله، وأنكروا أن يكون له قدرة ومشيئة وفعل. ومن قال بالتخيير بإطلاق فهو ألصق بمذهب القدرية النفاة الذين قالوا بأن الأمر أنف، وأن العبد هو خالق فعله، وأنه مستقل بالإرادة والفعل. فما الجواب عن هذا السؤال؟ وما المخرج من هذا الإشكال؟ الجواب أن الحق وسط بين القولين وهدى بين هاتين الضلالتين. فيقال إن الإنسان مخير باعتبار ومسير باعتبار، وهو مخير باعتبار أن له مشيئة يختار بها وقدرة يفعل بها، لقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولقوله تعالى وهديناه النددين، وقوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وفي الحديث الذي رواه البخاري صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في الثالثة لمن شاء، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في هذا المعنى. فهو مخير بهذا الاعتبار، مسير باعتبار أنه في جميع أفعاله داخل القدر، هو راجع إليه لكونه لا يخرج عما قدره الله له، فلا يخرج في تخيير عن قدرة الله. هو الذي يسيركم في البر والبحر، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ولقوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، إلى غير ذلك من الأدلة بهذا المعنى. لهذا جمع الله بين هذين الأمرين، كون الإنسان مخيرا باعتبار ومسيرا باعتبار، في قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت عز وجل للعبد مشيئة، وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله واقعة به. فذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله: ما منكم من نفس إلا قد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا الحديث دليل لما سبق، يدل على أن الإنسان مخير لقوله صلى الله عليه وسلم اعملوا، وعلى أنه لا يخرج في تخييره عن قدر الله، فكل ميسر لما خلق له. هذا مقتضى أدلة الشرع والواقع في هذه المسألة، وهي: هل الإنسان مسير أو مخير؟ كيف نوفق بين استئثار الله بعلم ما في الأرحام، وبين علم الأطباء بذكورة الجنين في الرحم من أنوثته؟ والجواب عن هذا الإشكال يسير بحمد الله. لا بد هنا من تبيان مسألة مهمة، هي أنه لا يمكن أن يتعارض صريح القرآن الكريم مع الواقع أبدا، وأنه إذا ظهر في الواقع ما ظاهره المعارضة، فإما أن يكون الواقع مجرد دعوى لا حقيقة له، وإما أن يكون القرآن الكريم غير صريح في معارضة. أن صريح القرآن الكريم وحقيقة الواقع كلاهما قطعي، ولا يمكن تعارض القطعيين أبدا. وهذا ما قرره العلماء في القديم والحديث، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله بنى كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل على هذه القاعدة. إذا تقرر ذلك ننظر في جواب الإشكال الذي مر. اختصاص علم الله تعالى بما في الأرحام لا يقتصر على علمه بما فيها من ذكر أو أنثى فحسب، بل هو أعم من ذلك، فيشمل ما في الرحم في كل لحظة وفي كل طور من فيض وغيض وحمل، وحتى حين لا يكون للحمل حجم ولا جرم، ويشمل العلم بملامح الجنين وخواصه واستعداداته، ويشمل العلم برزقه هل هو قليل أو كثير، ويشمل العلم بصفة ذلك الرزق هل هو حلال أو حرام، ويشمل العلم بأجله أقصير هو أم طويل، ويشمل العلم بعمله هل هو صحيح أو فاسد، ويشمل العلم بشقاوته من سعادته، إلى غير ذلك. فهذا من علم ما في الأرحام، هو ما اختص الله تبارك وتعالى بعلمه، فلا يظهر عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول أو ملك أو غيرهما. ليس في قوله تعالى وأعلم ما في الأرحام تصريح بذكر العلم بالذكورة والأنوثة، وكذلك لم تأتي السنة بذلك. أما معرفة ما في الرحم من ذكر أو أنثى فإنه لا يعلم إلا بعد تخلق الجنين، أما المدة التي لم يخلق فيها الجنين فلا يعلم أحد فيها ذكورة الجنين من أنوثته، لأن ذلك من علم الغيب. واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر، ونفخ الروح في الجنين لا يكون إلا بعد تمام صورته، أي بعد تخليقه، وبعد تخليقه لا يكون العلم بذكوريته أو أنوثته من علم الغيب، لأنه بتخليقه صار من علم الشهادة، إلا أنه مستتر في الظلمات التي لو أزيلت لتبين أمر. ولا يبعد أن يكون فيما خلق الله من الأشعة أشعة قوية تخترق الظلمات حتى تبين الجنين ذكرا أو أنثى، فلا غرابة أن يعرف الجنين بعد أن يتخلق من خلال الأشعة الصوتية أو غيرها، فهذا من علم الشهادة، من العلم بظاهر من الحياة الدنيا. الله عز وجل لم ينفي ذلك عن البشر، بل أثبته له، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قال ابن كثير: ويعلم ما في الأرحام، كذلك لا يعلم مما يريد أن يخلقه تعالى سواه. لكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء من خلقه، فهذا مقتضى دلالة الشرع والواقع. أما دلالة الشرع فكما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا يقول أي رب، مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب ذلك في بطن أمه. وأما دلالة الواقع فكما مر من أن الجنين يعرف بعد أن يخلق عن طريق الأشعة الصوتية وغيرها، فهذا أمر يسير كما ترى، لكنه إشكال كبير عند كثير ممن لا تعلق لهم بالعلم الشرعي فيفتنون، والأمر قريب قريب، ولكن إذا لم يحرص المرء على إزالة الشبهات ودفع الشهوات لتعلم العلم الصحيح والعمل به فلا يدني امرؤ إلا على نفسه. هل الشر ينسب إلى الله تعالى؟ الشر لا ينسب إلى الله، فهو منزه عن الشر ولا يفعل إلا الخير، والقدر من حيث نسبته إلى الله لا شر فيه بوجه من الوجوه. فإن علم الله الشيء فكتبه وشاء وخلقه فذلك خير محض. الشر إنما هو في المقضي لا في القضاء، في مفعولات الله تعالى لا في أفعاله. لهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على ربه بتنزيهه عن الشر في دعاء الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. هل لله حكمة فيما يقدره ويقضيه؟ نعم، لله حكمة بالغة في كل فعل من أفعاله، قد تظهر لنا الحكمة وقد تخفى، ولا يلزم أن ندرك حكمته في كل شيء أو أن يدرك ذلك كل أحد. خلق الله المصائب والآلام، وكثير من الناس لا يدرك الحكمة في ذلك، مع أن فيه حكما عظيمة كثيرة، منها حصول الأجر، تكفير السيئات، تقوية المبتلى، زيادة إيمانه، حصول الإخلاص، حصول رحمة أهل البلاء، السلامة من الغرور والكبر، معرفة قدر العافية، العلم بحقارة الدنيا، إلى غير ذلك من الحكم. فهذه كلها تدل على أن الله تبارك وتعالى له حكمة بالغة في كل ما يقدره ويقضيه. وثمرات الإيمان بالقضاء والقدر كثيرة جدا، من أعظم تلك الثمرات صحة إيمان الشخص بتكامل أركانه، لأن الإيمان بذلك من أركان الإيمان الستة التي لا يتحقق إلا بها، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر طمأنينة القلب وارتياحه وعدم القلق في هذه الحياة عندما يتعرض الإنسان لمشاق الحياة، لأن العبد إذا علم أن ما يصيبه فهو مقدر لا بد منه ولا راد له، واستشعر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإنه عند ذلك تسكن نفسه ويطمئن قلبه، بخلاف من لا يؤمن بالقضاء والقدر تأخذه الهموم والأحزان، يزعجه القلق حتى يتبرم بالحياة، ولربما حاول الخلاص منها ولو بالانتحار، كما هو مشاهد من كثرة الذين ينتحرون فرارا من واقعهم وتشاؤما من مستقبله. وأما الذين يؤمنون بالقدر فبمنجاة من ذلك كله. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فما قدره تعالى يجري من المصائب في الأرض والأنفس هو مقدر مكتوب لا بد من وقوعه مهما حاولنا دفعه. وبين أن الحكمة من إخباره لنا بذلك لأجل أن نطمئن فلا نجزع ولا نأسف عند المصائب ولا نفرح عند حصول النعم فرحا ينسينا العواقب. قال عكرمة: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. وليس معنى هذا أن العبد لا يتخذ الأسباب الواقية من الشر الجالبة للخير، وإنما يتكل على القضاء والقدر كما يظن بعض الجهال. هذا من أكبر الغلط والجهل، فإن الله أمرنا باتخاذ الأسباب ونهانا عن التكاسل والإهمال، لكن إذا اتخذنا السبب وحصل لنا عكس المطلوب فعلينا ألا نجزع، أن هذا هو القضاء المقدر، لو قدر غيره لكان. من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الثبات عند مواجهة الأزمات واستقبال مشاق الحياة بقلب ثابت ويقين صادق لا تزلزله الأحداث ولا تهزه الأعاصير، أنه يعلم أن هذه الحياة دار ابتلاء وامتحان وتقلب، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كم جرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته من المحن والشدائد، ولكن واجهوها بالإيمان الصادق والعزم الثابت والعمل الجاد حتى اجتازوها بنجاح باهر، وما ذلك إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر تحويل المحن إلى منح، تحويل المحن إلى منح والمصائب إلى أجر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فهذا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. ومن ثمراته أنه يدفع الإنسان إلى العمل والإنتاج والقوة والشهامة، فالمجاهد في سبيل الله يمضي في جهاده ولا يهاب الموت، لأنه يعلم أنه لا بد منه، وأنه إذا جاء لا يؤخر ولا يمنع منه حصون ولا جنون. كذلك بالإيمان بالقضاء والقدر يتوفر الإنتاج والثراء، لأن المؤمن إذا علم أن الناس لا يضرونه إلا بشيء قد كتبه الله عليه ولا ينفعونه إلا بشيء قد كتبه الله له، فإنه لن يتواكل ولن يهاب المخلوقين ولن يعتمد عليهم، وإنما يتوكل على الله ويمضي في طريق الكسب. فإذا أصيب بنكسة ولم يتوفر له مطلوبه فإن ذلك لا يثنيه عن مواصلة الجهود، ولا يقطعه عن باب الأمل، ولا يقول لو أنني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، ويمضي في طريقه متوكلا على الله تعالى. الإيمان بالقضاء والقدر على الوجه الصحيح له ثمرات كثيرة جدا، منها ما مر، ومنها أداء عبادة الله تعالى، لأننا إذا آمنا بالقدر فقد تعبدنا الله به، وكمال المخلوق في تحقيق العبودية لربه، وكلما ازداد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. والإخلاص والإيمان بالقدر يحمل صاحبه على الإخلاص، فيكون الباعث له في جميع أعماله على مقتضى امتثال أمر الله جل وعلا. يعلم الذي يؤمن بالقدر أن الأمر أمر الله، وأن الملك ملكه، وأن ما شاءه الله كان، وما لم يشأه لم يكن. لا راد لفضله ولا معقب لحكمه، فيقوده ذلك إلى إخلاص العمل لربه وتصفيته من كل شائبة تشوبه، لأن الحامل على عدم الإخلاص أو قلته مراءاة الناس، أو طلب التزين في قلوبهم، أو طلب مدحهم والهرب من ذمهم، أو طلب أموالهم أو خدمتهم أو محبتهم. إذا أيقن العبد أن هذه الأمور لا تنال إلا بتقدير الله، وأن الناس ليس لهم من الأمر شيء في أنفسهم ولا في غيرهم، لم يعد يبالي بالناس، ولم يسعى إلى إرضائهم بإسخاط ربه، فينقادوا إلى إيثار الحق على الخلق، وإلى الإخلاص والتفريد بعيدا عن كل رياء وتنديد، ويورثه الإيمان بالقدر التوكل. فلا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف، لا يصح من الفلاسفة ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء، ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات. يورث الإيمان بالقدر الخوف من الله، أن الإنسان لا يدري ما يؤول إليه الأمر، ولا يدري ما يختم له به، فالسوابق والخواتيم مما كان يجعل السابقين من الصالحين السالفين في غم وكمل، يخشون ما سبقت به المقادير كما يخشون الخواتيم، أيختم للعبد بالخير أم أنه لا يصبر ولا يحتمل، وربما خرج من الدنيا على غير الملة. نسأل الله الثبات والعافية. هذا أمر مخوف، وينبغي على الإنسان أن يتحسب له، وأن يسأل الله دائما حسن الختام، لأن الإنسان لا يدري ما يختم له به. كثير من الناس قد يمرض قبل أن يموت، وقد يعاني في مرضه شدة الألم، وربما عصفت به رياح الألم وخرج عن كثير من ثباته ووقاره، وربما لم يرزق الصبر على ما يلم به من الألم والتعب، فلربما اعترض على قدر الله فيه، ولربما كفر بالله رب العالمين، فإذا مات خرج على غير الملة. الإنسان لا يدري ما يختم له به، فالإيمان بالقدر، بالقدر السابق، بعلم الله المحيط الذي ترتبت عليه الكتابة وجاءت بعدها المشيئة والخلق، يورث العبد الخوف من سوء الخاتمة، لأن الإنسان لا يدري ما يختم له به. وفي الرحم بالأربع الكلمات: وشقي أو سعيد، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله العافية والسلام. فهذا أمر خطير، ولذلك كان أكابر الصحابة يخافون من ذلك. فمنهم من يقول: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. وأحدهم يقول: يا ليتني كنت تبنة، يا ليتني لم أكن شيئا مذكورا. وصديق الأمة الأكبر يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد، ويقول: يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن. وهو صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه. والفاروق يذهب إلى صاحب السر حذيفة فيقول: نشدتك الله يا حذيفة، أذكرني الرسول صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ يعني من المنافقين. فعمر رضي الله عنه هو المحدث الملهم الذي لو كان نبي بعد محمد لكان الذي يخافه الشيطان، ولا يسلك فجا سلكه عمر بن الخطاب يقول مشفقا: نشدتك الله يا حذيفة، ويحلفه بالله جل وعلا. هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر يعني من المنافقين؟ قال حذيفة: اللهم لا، ولا أزكي بعدك أحدا. ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب نبينا محمد ممن شهد بدرا، ما منهم من أحد إلا يخاف على نفسه النفاق، رضي الله عنه. فالإيمان بقدر الله رب العالمين السابق وبعلم الله بما تكون عليه الخاتمة يورث العبد الخوف من سوء الخاتمة. نسأل الله حسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.